الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. اللواء باقر يؤكد أن الانتقام من مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد سليماني حق محفوظ لإيران وجبهة المقاومة. كيان الاحتلال يتخذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على تحركاتها في محكمة العدل الدولية ضده. وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده تنفذ مهمة الناتو بدمائها وتحارب روسيا بدلا منه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العمليات العسكرية ضد قاعدة عين الأسد استراتيجية إيران لطرد القوات الأمريكية من المنطقة، مؤكدا استمرارها حتى تحقيق هذا الهدف. وفي رسالة خاصة بذكرى اغتيال الشهيد سليماني، وشدد اللواء محمد باقري على أن الانتقام من قادة ومرتكب هذه الجريمة الإرهابية لا يزال حقا محفوظا للجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة، مضيفا أن ملف جريمة الشهيد سليماني سيبقى مفتوحا حتى يتم معاقبة جميع المتورطين بها. وفي الذكرى الثالثة لاستهداف القوات الإيرانية للقاعدة الأمريكية في عين الأسد غربي العراق بالصواريخ، ثأنا لدماء الشهيد الكبير القائد قاسم سليماني والخسائر الفادحة التي لحقت بالقوات الأمريكية، نستمع إلى التقرير التالي.
في فجر الثامن من كانون الثاني يناير عام 2020، حولت صواريخ الانتقام الإيرانية ليلى قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق إلى رعب ودمار. هكذا كان رد حرس الثورة الإسلامية في إيران على جريمة اغتيال القائد الفريق قاسم سليماني بغارة عدوانية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي. دقائق من الرعب عاشها الجنود الأمريكيون في القاعدة، فقد خلالها جنود الاحتلال الأمريكي اتصالهم بالطائرات المسيرة التي كانت تحلق في تلك الأثناء بعد سقوط دفعة من الصواريخ الباليستية الإيرانية في أهدافها بدقة عالية. ومع استمرار القصف الصاروخي وانقطاع الاتصال بالطائرات المسيرة، انتقل الطيارون إلى الملاجئ، وبمجرد توقف الانفجارات انطلقوا في سباق مع الزمن من أجل استعادة إشارة الاتصالات والعثور على النسور الرمادية التائهة وتحويلها للهبوط في القاعدة. هنا اختبأ مئات الجنود الأمريكيين في ملاجئ لم تتسع لهم. تعتيم أمريكي فرض كأمر واقع بعيد الضربة الصاروخية الإيرانية ونتائجها التي تكشفت تباعا. لم تخرج الرواية الأمريكية في توصيف ما حدث كونه حالات من الصدمة لدى الجنود من جراء قوة تلك الصواريخ، لتنتقل بعدها إلى القول إن عشرات الجنود نقلوا إلى الكويت للمعالجة، لكن وصف القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية يؤكد المؤكد الذي حاولت الرقابة العسكرية الأمريكية في حينها نفيه بقوة.
being fired at our forces and where I thought the risks were so high.
ومع بزوغ الفجر كان المشهد في قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية عبارة عن دمار واسع جراء الصواريخ الإيرانية. لقد تواصل القصف بالصواريخ التي قال عنها الجنود إنها استمرت تنهمر على القاعدة نحو 3 ساعات، وبعضها سقط على مساكن الجنود. وكانت وكالة أنباء رويترز قد نشرت صورا تشير إلى الصواريخ الإيرانية التي تسببت بانهيار 7 مبان تابعة للقاعدة، ويبدو أن 3 من هذه المباني على الأقل هي حظائر للطائرات. يذكر أن بعض المباني التي أصابتها الصواريخ الإيرانية اختفت بشكل كامل. ضربة صاروخية كانت لها امتدادات ومفاعيل سياسية وميدانية. كان سبقها تصويت البرلمان العراقي على إلزام الحكومة بتطبيق قرار خروج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق بعد الانتهاكات الخطيرة التي قامت بها تلك القوات، لا سيما جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما ودورها في تأمين الغطاء اللوجستي للجماعات الإرهابية في العراق وسوريا.
عين قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي اللواء أحمد رضا رادان قائدا عاما لقوى الأمن الداخلي، وتم التعيين بموجب كتاب من قائد الثورة الإسلامية، حيث شدد على ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد ورفع مستوى قوة الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها. وسيخلف رادان لواء حسين أشتري الذي تقلد المنصب عام 2015. يذكر أن لواء رادان تقلد عدة مناصب من بينها قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة كردستان وسيستان وبلوشستان وخراسان والعاصمة طهران. وحول تعيين قائد الثورة الإسلامية للعميد رادان قائدا لقوى الأمن الداخلي نستمع إلى التقرير التالي.
العميد أحمد رضا رادان ولد عام 1963 في مدينة أصفهان. بدأ نشاطه العسكري عام 1980 تطوع للانضمام لقوات التعبئة، ثم انتقل إلى حرس الثورة الإسلامية وكان عضوا في هذه القوات أيام الحرب المفروضة، وبعدها انتقل إلى قوات الأمن الداخلي، ولا يزال يعمل في قيادة الشرطة برتبة عميد قبل أن يصدر قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أمرا بتعيينه قائدا عاما لقوى الأمن الداخلي. وأكد آية الله خامنئي في كتاب التعيين ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد ورفع مستوى قوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها. ويخلف العميد رادان العميد حسين أشتري الذي تولى المنصب عام 2015. وتقلد العميد رادان عدة مناصب أبرزها قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظات كردستان وسيستان وبلوشستان وخراسان والعاصمة طهران، حيث تولى قيادة قوى الأمن الداخلي لمحافظة كردستان من عام 1997 وحتى عام 2000، ثم انتقل بعد ذلك إلى محافظة سيستان وبلوشستان من عام 2000 وبقي هناك حتى عام 2004، ليتولى بعد ذلك قيادة قوى الأمن في خراسان من عام 2004 حتى عام 2006، لينتقل بعدها إلى طهران الكبرى عام 2006 وظل فيها قائدا حتى عام 2008. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات حظر على العميد رادان في أيلول سبتمبر عام 2010، إلى جانب فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات حظر عليه عام 2011.
أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية تقديمها لائحة اتهام بشأن جريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخريزادة إلى المحكمة ليتم النظر فيها قريبا. وكانت النيابة العامة في البلاد أصدرت قرارا بتجريم ومحاسبة 14 شخصا متورطا في هذه الجريمة التي وقعت في أيلول سبتمبر العام الماضي. كما صرح المدعي العام الإيراني علي صالح أن الاتهامات الموجهة للمتهمين تتضمن التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية والتجسس لمصلحة الكيان الصهيوني واستهداف الأمن القومي للبلاد. أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي أن الاجتماع الرابع للجنة التحقيقية المشتركة بين إيران والعراق في جريمة اغتيال قادة النص ستعقد يوم الاثنين المقبل باستضافة طهران. وأوضح غريب أبادي أنه سيتم في هذا الاجتماع استعراض سير تنفيذ القرارات السابقة لهذه اللجنة وتبادل الوثائق والمعلومات المتوفرة حديثا حول هذه الجريمة بين الهيئة القضائية الإيرانية ونظيرتها العراقية. شدد رئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس ائتلاف دولة القانون نوريا المالكي اليوم السبت على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وتعزيز وحدة الصف الوطني. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية والمتابعة القضائية لملف اغتيال قادة النص نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
كشفت الأجهزة الأمنية العراقية أكبر عملية تهريب وتسويق للنفط في تاريخ العراق، وأعلنت وكالة الاستخبارات اليوم السبت ضبط 12 موقعا نفطيا و25 عجلة تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات النفطية، وتم إحباط عملية لسرقة النفط بصورة غير رسمية في 5 محافظات عراقية، كما تم العثور بداخل المواقع التي اكتشفت على خزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتوجات نفطية متنوعة ضمن محافظات بغداد والبصرة وكركوك ونينوى وديعة. وأجياله. إلى ذلك قالت لجنة النزاهة النيابية اليوم السبت أن قيادات أقليم كردستان متورطين بسرقة القرم، كاشفة عن مكان تواجد المتهم البارز في قضية السرقة حسين كاوة. وقال عضو اللجنة النيابية علي تركي الجمالي أن حصة أقليم كردستان من أموال سرقة القرن وصلت عن طريق شركة كورك الكردية. وأضاف الجمالي أن الأقليم يعمل الآن على حماية أبرز أسماء سرقة القرن ومنهم حسين كاوة عبر الامتناع عن تسليمه إلى الحكومة المركزية، مضيفا أن كاوة متواجد داخل الأقليم ولم يتم القبض عليه لغاية الآن. وبشأن تورط شركة كورك بسرقة القرن، يبين عضو لجنة النزاهة أن الشركة عملت على نقل أموال السرقة بسياراتها الخاصة بعد التدقيق والتحقيقات التي تمت من أجل الكشف عن المتورطين بسرقة القرن. على صعيد ثاني، أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن اعتذاره للوفد الكويتي عن الصعوبات التي حالت دون دخول موفد أمير الكويت ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح ملعب جذع النخلة لحضور افتتاح بطولة كأس الخليج الفارسي، فيما أكد الاتحاد الكويتي أن فريقه سيواصل المنافسة في البطولة رغم ما حدث من تزاحم منع رئيس الوفد من حضور الافتتاح مضطره للانسحاب. ونجح منتخب البحرين عصر اليوم في تحقيق الفوز على نظيره الإماراتي بهدفين لهدف على أرضية ملعب نادي الميناء الأولمبي. على صعيد ثاني، وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني اليوم السبت جهاز مكافحة الإرهاب بأن يكون بأعلى مستويات التأهب لتعقب داعش، مشيرا إلى أن الإرهاب يحاول أن يلعب على التناقضات السياسية. وكان السوداني زار مقر قيادة الجهاز والتقى قياداته وأمر الوحدات فيه وعدد من ضباطه وقدم تهاني بمناسبة عيد الجيش. بسياق ثاني، هنأ رئيس الوزراء اليوم السبت المسيحيين من أتباع الكنيسة الشرقية بأعياد الميلاد، وقال السوداني إن التنوع العراقي عنصر قوة للعراق والعراقيين. يعيش العراقيون من مختلف أديانهم ومذاهبهم بتنوع جميل بعد اندحار الموجة الصهيونية الوهابية التي حاولت تفريقهم. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
اعتبرت وزارة المالية والأمن القومي في كيان الاحتلال الصهيوني الإجراءات التي فرضتها حكومة الاحتلال على السلطة الفلسطينية مجرد بداية. وزير الأمن القومي الصهيوني تامر بن كفير لوح باتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على تحركاتها في محكمة العدل الدولية ضد تل أبيب، وتشمل تعليق أموال أعمال الإنشاءات الفلسطينية وتحويلها كتعويضات للصهاينة الذين تستهدفهم عمليات المقاومة، لافتا إلى أن هذه العقوبات أول الغيث بحسب تعبيره. وفي المقابل، دانت حركة حماس بشدة الإجراءات الإسرائيلية ودعت السلطة لعدم الرضوخ والابتزاز. دانت السلطة الفلسطينية الإجراءات التعسفية للاحتلال الصهيوني من ضمن استقطاع أموال مخصصة كرواتب لأسر الشهداء والأسرى وتدابير تستهدف الدبلوماسيين الفلسطينيين. الخارجية الفلسطينية اعتبرت العقوبات شكلا من أشكال إرهاب الدولة المنظم والتي تعكس حالة من فقدان التوازن جراء أزمات داخل حكومة الصهاينة، لافتة إلى فشل الكيان بتسويق برامجه التوسعية أمام الفلسطينيين الحاضرين بقوة على المستوى الأممي. وطلبت الوزارة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما تقوم به حكومة نتنياهو المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى ممارسة ضغوط عليها لوقف تنفيذ انتهاكاتها للقوانين الدولية. قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة خلف الناتو ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلا منه. واعترف ريزنيكوف بأنه في المواجهة مع روسيا تعيش كييف على حساب الموارد الغربية فقط، معتبرا أن بلاده تقاتل جبهة الحضارة بمفردها على حد تعبيره. وكانت واشنطن وبرلين أعلنتا عزمهما تزويد كييف بمدرعات قتالية، فيما قالت الولايات المتحدة إنها ستقدم مساعدات عسكرية بنحو 4 مليارات دولار لأوكرانيا والدول المجاورة متضررة من الحرب. وفي المقابل، حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده ستتحدث مع الغرب بلغة القوة. صرحت وزارة الدفاع الروسية أنها ستواصل التزامها بقرار وقف إطلاق النار أحادي الجانب حتى نهاية المهلة المحددة، وذلك رغم خرق الجانب الأوكراني للهدنة. وأوضحت الوزارة أن وحدتها صدت خلال الساعة الماضية هجمات للجيش الأوكراني ما تسبب بمقتل العشرات من جنود كييف. وفي المقابل قالت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية أن روسيا نفذت ضربة صاروخية واستهدفت عدة مناطق بقذائف راجمات الصواريخ. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر قرارا بوقف مؤقت للعمليات القتالية على خطوط المواجهة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية وفق التقويم الشرقي. وحول إعلان القوات المسلحة الروسية التزامها بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، والذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين لمدة 36 ساعة بمناسبة أعياد الميلاد بحسب التقويم الشرقي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا تزال القوات المسلحة الروسية ملتزمة بالعلن بأمر وقف إطلاق النار من جانب واحد، والذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين لمدة 36 ساعة بمناسبة عيد الميلاد بحسب التقويم الشرقي. وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها تحترم الهدنة بشكل كامل، رغم أنها تصدت لعدة هجمات شنها الجيش الأوكراني على محور دونيسك، موضحة أن القوات الأوكرانية قصفت مواقع الجيش الروسي في محور كراسني ليمان 11 مرة خلال يومين. بالمقابل اتهمت كييف موسكو بعدم الالتزام بالهدنة، حيث يدور قتال شرس في محاور سوليدار شرق أوكرانيا يستخدم فيها الجنود الروس الأسلحة الثقيلة. وأكدت كييف أن مدينة سوليدار لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني. وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن روسيا نفذت قصفا صاروخيا وأطلقت 20 قذيفة من راجمات الصواريخ خلال الساعة 24 الماضية، كما شهدت شوارع مدينة بخموت شبه الخلية سقوط قذائف روسية. قالت موسكو إنها جاءت ردا على مصادر النيران من قبل القوات الأوكرانية. إلى ذلك قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة حلف شمال الأطلسي ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلا عنه، وأضاف أن كييف تعيش على حساب الموارد الغربية في المواجهة مع روسيا.
نحن ننفذ مهمة حلف الناتو اليوم، إنهم لا يريقون دماءهم بل نحن نسكب دماءنا، ولذا فهم مطالبون بتزويدنا بالسلاح. السياسيون الغربيون يذكرون كييف باستمرار بأنها مثل درع حقيقية تحمي العالم المتحضر بأسره والغرب بأكمله.
تصريحات الوزير الأوكراني جاءت في وقت أعلنت كل من الولايات المتحدة وألمانيا عزمهما تزويد كييف بمدرعات قتالية، فضلا عن مساعدة عسكرية أخرى بنحو 4 مليارات دولار تقدمها واشنطن لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من الحرب.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. حركة السترات الصفراء تعاود احتجاجاتها في العاصمة الفرنسية باريس ضد تدني الأوضاع المعيشية. واشنطن تضغط على روما لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة. رؤساء مجلسي الدولة والنواب في ليبيا يتفقان على خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. أهلا بكم من جديد. نظم أنصار حركة السترات الصفراء الفرنسية تظاهرة حاشدة وسط باريس احتجاجا على ارتفاع نسب التضخم وتكاليف المعيشة. وانطلقت المسيرة صوب شارع بيرسي بوليفارد قبل تدخل قوات الشرطة ومنعهم من مواصلة الفعالية من جميع الجهات. تأتي هذه الفعالية في وقت يعاني فيه المواطن الفرنسي من غلاء الأسعار والمحروقات جراء أزمة وقود ناجمة عن تقليص أوروبا استيراد الغاز من روسيا كعقوبة لخوضها حربا في أوكرانيا. وكانت النقابة الفرنسية أعلنت مؤخرا تمسكها بمطلب إصلاح نظام التقاعد بعد أشهر من النقاش مع الحكومة التي ترفض هذا المقترح. أكدت مصادر دبلوماسية في واشنطن أن الولايات المتحدة تضغط على روما لتزويد أوكرانيا بمعدات وأنظمة دفاع جوي في أقرب وقت ممكن. وأشارت المصادر إلى أن واشنطن تصر على استكمال الصفقة بسرعة، مضيفة أن إيطاليا تمتلك 5 بطاريات دفاع جوي نشطة من طراز سامبتي، لافتة إلى وجود تباطؤ في نقل المعدات الإيطالية إلى كييف. عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشر اجتماعا في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ولفت المشر إلى توصلهم لاتفاق يتضمن جدولا زمنيا لوضع خارطة الطريق في المستقبل القريب، مؤكدا عقد لقاء ثاني مع صالح بحضور المبعوث الأممي. وأكد المشر أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مجلسي النواب والدولة تناولت نقاشات حول الدستور، متوقعا استمرار الخلاف بين المجلسين ببعض النقاط، لكنهما يريدان إنجاز بقية القوانين الانتخابية الأخرى تفاديا للمشاكل كتوزيع المقاعد وغيرها. أقامت الحكومة اليمنية مراسم خاصة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الذين سقطوا خلال القصف الأمريكي الغادر في مطار بغداد الدولي. وأكد رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز بن حبتور في كلمة بالمراسم أن محور المقاومة لم يعد محورا صغيرا يمكن هزيمته أو استئصاله، لافتا إلى ضرورة تطوير هذا المحور لمواجهة المشاريع الاستكبارية التي تستهدف شعوب المنطقة. وأضاف بن حبتور أن اليمن يعاني من مؤامرات أمريكا والدول الأوروبية والناتو والسعودية والإمارات الذين ناصبوا العداء لليمن. وللمزيد من التفاصيل حول المراسم التي أقيمت في اليمن لإحياء ذكرى استشهاد قادة محور المقاومة في الذكرى السنوية الثالثة لهم، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بحضور رسمي وشعبي أحيت حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن فعالية الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة محور المقاومة بالعاصمة صنعاء. أكد الحاضرون خلالها أهمية التفاعل الكبير في مختلف دول المحور لما تمثله هذه المناسبة من موقف وعزة وكرامة لكل الشعوب المظلومة والحرة، وتأكيدا على أولوية القضايا المركزية للأمة على رأسها القضية الفلسطينية.
هذه فعالية تجسد معنى التلاحم والتضامن لمحور المقاومة، هذا المحور الذي تشكل وفقا لإرادة شعبية وإرادة إنسانية وإرادة دينية.
مراقبون أشاروا إلى أن استهداف رموز وقادة المقاومة كان نتيجة الخطر الذي مثله الفريق الشهيد قاسم سليماني على مؤامرات الأعداء وإفشالها، ولما كان له من دور فاعل في إحياء روح المقاومة بين دول المحور وتوحيدها، إضافة إلى تضحياته وعظمة مكانته.
سليماني أصبح اسم مرعب للكيان الصهيوني كما كان أحمد ياسين من قبله وكما كان كثير من الشهداء الأبطال، فهم حينما يستهدفون عظماء المقاومة وشهداء المقاومة ما يستهدفونهم إلا لأنهم يعلموا أن الواحد منهم بجيش بيكمله، فقتل سليماني شعروا أن المقاومة انتهت، بالعكس مات سليماني وأحيى الله به ألف سليماني، المقاومة اليوم أعظم بأكثر مما كان سابق.
ويرى اليمنيون أن إحياء المناسبة يؤكد وحدة محور المقاومة على امتداده من سوريا إلى العراق وصولا إلى إيران وبقية الدول، ويمثل التمسك بقضايا الأمة وأسس مقاومة أعدائها أمريكا والكيان الصهيوني.
وأخيرا صرح مصدر عسكري مسؤول في الصومال أن الحكومة تلقت إشعارا من حركة الشباب الإرهابية تعلن فيه استعدادها للدخول في مفاوضات. نائب وزير الدفاع الصومالي عبد الفتاح قاسم أوضح أن الحكومة مستعدة للتعامل مع الإرهابيين في حال استسلامهم للقوات الحكومية خاصة الصوماليين منهم، مطالبا من هذه الجماعات الأجنبية بمغادرة البلاد. في ختام حصادنا هذا تذكير بالعناوين. اللواء باقري يؤكد أن الانتقام من مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد سليماني حق محفوظ لإيران وجبهة المقاومة. كيان الاحتلال يتخذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على تحركاتها في محكمة العدل الدولية ضده. وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده تنفذ مهمة الناتو بدمائها وتحارب روسيا بدلا عنه. We'll be right back. وفي الختام يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم ألوان ثقافية، وموضوع الحديث عن الشهيد والشهادة في الأدب الفارسي.
أحب، لا شك أن الشهادة وما تحمله من ثقافة مثمرة تجعل المجتمع وأفراده أصحاب الفطرة السليمة على طريق التكامل والتطور الروحي والمعنوي، وهي توفر صعيدا للناس ليتحرروا من القيود والسلاسل التي تسقط الفرد في فخ الأهواء والنزوات الشيطانية. لهذه القضية أثر عميق في كافة المجالات التي تحكم المجتمع من سياسة واجتماع وثقافة، بما فيها الأدب وخاصة الشعر.
نعم أيها الأكارم، صور الأدب المنظوم خلال ثورة الإسلامية المجيدة وخاصة في فترة الدفاع المقدس أنقى المشاهد لحضور الشعب الغيور في الجبهات وما قاموا به من التضحية بالنفس لتحقيق حياة كريمة والقتال حتى النصر أو الشهادة. نسعى في هذا البرنامج لأن نقطف باقة من انعكاس مفهوم الشهادة في الأدب الفارسي المعاصر.
أجل أيها الأكارم، يمكن القول إن الشعر المعاصر في بداية الثورة الإسلامية كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بمفاهيم دينية متعالية مقارنة بالعصور السابقة، وقد أتى بثمار كبرى خلال الحرب المفروضة. وبكل ثقة يمكن القول إن أبرز المواضيع التي تشكلت في عقل ولغة شعراء الثورة الإسلامية هي مفاهيم الشهادة والشهيد.
مستمعين الأحبة، حكاية الشهادة حكاية فريدة من نوعها لا نهاية لها. حكاية الاستشهاد هي قصة ملحمية تروي قصصا نقية من التضحية والفداء. من البركات العميمة التي أثمرتها فترة الدفاع المقدس ظهور عدد لا يحصى من الشعراء في أنحاء هذا البلد الإسلامي، وظهور أعمال قيمة ذات مواضيع دينية ووطنية. من بين الإنجازات التي أثمرتها فترة الدفاع المقدس في مجال الشعر والأدب هو خلق الوحدة الفكرية والعقلية والتلاحم بين مختلف الشعراء الذين اتجهوا في سياق موحد خلال هذه الفترة، على الرغم من تنوع الأحداث التي شهدتها، فقد كتبوا في إطار واحد، إلا أن الأسلوب والزاوية التي نظروا من خلالها إلى الموضوع وحولوه إلى الشعر المنظوم أو الحر كانت مختلفة إلى حد ما.
مستمعينا الكرام، ظهر الشاعر الملتزم بقيم الثورة الإسلامية مدافعا عنها بقلمه وقريحته كما دافع المجاهد الشهيد عنها، وقد فاق الشهيد أحيانا في التأثير وفقا لما أثر من حديث مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، حتى إن مجموعة من الشعراء حصلوا على الجمع بين الفضيلتين، وهما الحضور في ساحات الجبهة وتصوير الملاحم والبطولات وشهادة الأبطال في قصائدهم وكلماتهم. لقد تنوعت المواضيع والمحاور التي تناولها الشعراء عند وصفهم لبطولات الشهداء ومفهوم الشهادة، إلا أن جميعها تدل على وحدة العقل والمشاعر والأحاسيس المشتركة وعمق تأثرهم بالقضايا المحيطة بالحرب والشهيد والشهادة. ومن ضمن تلك المحاور يمكن الإشارة إلى الموضوعات التالية: يقظة الشهيد ووعيه وصموده، تحليق نفس الشهيد التواقة إلى لقاء الله، شرارة الأعداء، شقائق النعمان التي ترمز إلى دماء الشهداء، حلاوة الموت عند الشهيد، اقتداء الشهيد بسيد الشهداء عليه السلام وتضحيته بالنفس، الدعوة لقتال الأعداء وتشجيع المجاهدين، إذلال وإهانة العدو، وأبطال لا يهونون وأبطال لا يهنون.
بعد الثورة الإسلامية شهدت مكتبة الأدب الفارسي المعاصر قصائد خالدة ورائعة تصف الشهداء وثقافة الشهادة البديعة. يرتفع صرح الشهادة برفعه مفاهيم مقدسة كالعزة والحرية والتضحية والديانة، الشهادة التي تحيا بحياة الشهداء المضحين، وهي كالقصيدة التي لا تكاد أن تنتهي في دفتر البطولة والحماسة.
أيها الأحبة، نتوقف في طيات البرنامج عند اهتمام عدد من الشعراء بموضوع الشهيد لنرى كيف صوروه بكلماتهم وأشعارهم.
أيها الأخوة والأخوات، السيد حسن حسيني أحد الشعراء المعاصرين والذي خص لنفسه حصة منفردة في أدب الدفاع المقدس، إذ له أشعار في وصف حامل لواء الحسين أبي الفضل العباس عليه السلام في طف كربلاء، مشيرا إلى موقفه البطولي في طف كربلاء والمكانة التي احتلها عند أخيه الإمام الحسين عليه السلام. يقول:
تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست.
ومعناه: إنك سر البليغ الذي أجراه الفرات على شفتيك، وإلى جانب إدراكك فقد انكسر ظهر الجبل.
أجل أيها الأحبة، إن أشعار السيد حسين هي تجلي الحب والعرفان، إنه يصف رجالا قاتلوا الأعداء وقد ضحوا بما متعوا من حياة ومال في سبيل صيانة الإيمان والدين، إنه يرى الشهادة تليق بمثل هكذا رجال.
أجل مستمعينا الكرام، إنه يحكي في قصيدة له عن مشهد اللقاء الذي يجمع الشهداء مع محبوبهم الأزلي وهو الله تعالى، فيقول:
آنان که حلق تشنه به خنجر سپرده اند آب حیات از لب شمشیر خورده اند تا در بهار بارش خون بارور شود نخلی نشانده اند و به یاران سپرده اند بار امانتی که فلک بر نتافتش بر دوش جان نهاده در این راه برده اند این بیشمار لال رخان در هوای یار تا روز وصل ثانی این بیشمار لال رخان در هوای یار تا روز وصل ثانیه ها را شمرده اند.
و هذه ترجمتها: أولئك الذين أودعوا حناجرهم لخناجر العدو، فقد سقوا ماء الحياة من منهل السيوف، ليتم إدراكهم في ربيع تساقطت فيه الدماء، إنهم قد زرعوا نخلة وأودعوها لإخوانهم، إنها الأمانة التي أبت الأفلاك أن تحملها، وقد حملها الشهيد بكل وجوده، الزهور الحمراء التي لا يمكن إحصاؤها قد عدت لحظات الوصال مع المحبوب.
طيب مستمعينا الكرام، والآن ننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
لطالما كان الشعر بالنسبة للإيرانيين هو الصورة العلياء والنقية التي تظهر في فن الكلام، تم التعبير عن المفاهيم الدينية والفنية والتاريخية الأكثر قيمة في الشعر، ومن هذه المفاهيم مفهوم الشهيد والشهادة. لقد تناولت البحوث والدراسات أعمال الكتاب والشعراء في العصور السابقة الذين تناولوا موضوع الشهادة وهم متأثرون بالجو الاجتماعي السائد. لقد أثمرت تلك البحوث عن نتائج خمس نلخصها في النقاط الآتية: أولاً، إن مفهوم الشهادة ينسجم مع المعتقدات الدينية للناس وهو الإسلام. ثانياً، المصدر الرئيس للشعراء الملتزمين بالقيم الثورية في هذا المفهوم والنموذج هو الثقافة الحسينية وثورة عاشوراء. ثالثاً، مفهوم الشهادة في ذهن الشاعر الملتزم هو مزيج من الحب والعرفان والإبداع الملحمي والحركة والنشاط. رابعاً، الاستلهام من الآيات والأحاديث المباركة حول الشهادة في الأشعار والمنظومات. خامساً، إن الشعراء الذين دخلوا هذا المضمار بلغوا ذروة التعبير والنظم مع انتصار الثورة الإسلامية والجيل الذي تلاهم، والواقع هو أنهم تمكنوا من إظهار استعدادهم في هذا المجال إثر التحول الجذري الذي أحدثته الثورة الإسلامية.
تحية لكم طيبة مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد إلى برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحديث عن الشهيد والشهادة في الأدب الفارسي.
أحبتي أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونواصل الحديث عن جانب من اهتمامات الشعراء الإيرانيين بموضوع الشهيد والشهادة. هنا نتوقف عند قيصر أمين بور، الشاعر والكاتب الإيراني، ولد في خوزستان عام 1959 للميلاد، وكان واحدا من الشعراء البارزين الذين يمكن اعتبارهم من مؤسسي الشعر الإيراني بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، وقد أدى حق الشهداء مرات ومرات من خلال ما استخدمه من كلمات ومفردات.
إنه حقا أحد الشعراء الكبار في مجال الدفاع المقدس، وقد ترك منظومة كبيرة له بعنوان ظهر اليوم العاشر في وصف يوم عاشوراء ومظلومية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته الكرام، منظومة اعتبرت من أكثرها تأثيرا على المتلقين. لم يترك الشاعر أمين بور قالبا شعريا إلا وقد استخدمه في بيان ما يرمي إليه. لقد استخدم من القوالب الشعرية القصيرة أو الرباعيات من أجل تبيين عظمة الشهيد والشهادة وجلالها. على سبيل المثال، يصف الشهادة في إحدى رباعياته بالقول:
خوشا چون سرو استادنی سبز، خوشا چون برگ ها افتادنی سبز، خوشا چون گل به فصلی سرخ مردن، خوشا در فصل دیگر زادنی سبز.
ما اجمل الصمود كصمود شجرة السرو الخضراء، ما احلى تساقط الاوراق الخضراء، ما اجمل موت الزهرة الحمراء في فصل، وما اجمل اخضرارها في فصل اخر.
مستمعينا الكرام، الى الشاعر والكاتب الايراني علي رضا قزوة من مواليد 1963، الذي يشتهر بأشعاره الدينية وما نظمه حول الدفاع المقدس.
إنه شاعر محترف في مجال الشعر الحر والشعر التقليدي، وقد طبعت له مجموعات ودواوين عدة، منها درك أت عشق، برستو در قاف، با كاروان نيزة، از نخلستان تا خيابان. إن شاعرنا الحماسي يرى مكانة الشهيد في أوج السماء وبجوار الشمس، حيث يقول:
آغوش سحر تشنه دیدار شماست، مهتاب خجل ز نور رخسار شماست، خورشید که در اوج فلک خانه اوست، همسایه دیوار به دیوار شماست.
إن أحضان السحر مشتاقة إلى لقياك أيها الشهيد، يخجل القمر من ضياء وجهك، الشمس التي تجلس في بيتها في أوج الأفلاك، فهي جارك الملاصق.
كما أن للشاعر قزوة أشعار ضاع صيتها، وهي في وصف شهداء الدفاع المقدس، نستمع إلى بعض منها.
علمدار مردان میدان عشق، کجایند مستان جام الست، دلیران عاشق شهیدان مست، همانان که از وادی دیگرند، همانان که گمنام و نام آورند.
و هذه ترجمة هذه الكلمات: أين ذهب تأثير المناجاة والبكاء؟ أين ذهب الرجال المتواضعون؟ أين الذين خلقوا البطولة بدافع الحب؟ أين حملة راية الحب في ميدان الجهاد؟ أين الذين سقوا شراب الذكر؟ الأبطال والشهداء الهائمون، أولئك الذين هم من عالم آخر، أولئك الذين انطلقوا مجهولين وأصبحوا نارا على علم.
همانان که از وادی دیگرند، همانان که گمنام و نام آورند.
نعم مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل الدكتور عدنان إشكواري الأستاذ الجامعي من طهران، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، كيف ساهمت ملحمة الدفاع المقدس ومواصلة الجهاد والمقاومة في إثراء مفهوم الشهيد والشهادة في الشعر والأدب الفارسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى جميع المستمعين الكرام والكادر العامل في إذاعتكم الموقرة. الواقع هذا الموضوع ربما موضوع متشعب وثري بكل معنى الكلمة، ولكن أحاول من خلال الإشارة إلى بعض النقاط الهامة أن أبين ملامح الأدب الاستشهادي الفارسي بعد الثورة الإسلامية وفي فترة الدفاع والصمود، حرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية وما بعد ذلك. أيضا أشير إلى أهم المفاهيم التي وردت في شعر الشهادة والاستشهاد في الأدب الفارسي. أهم الملامح التي يمكن أن نجدها في الشعر الاستشهادي بالأدب الفارسي: أولا أن الشهادة بمعنى الحرية والانعتاق من العلائق الدنيوية. ثانيا أن الشهادة هي بمثابة ماء الحياة، بمثابة رمز الخلود،
نعم.
ثالثا مثلا أن الشهادة بمثابة البراق الأحمر، البراق الذي هو ذلك المركب الذي امتطاه رسول الله وعرج إلى السماء، فيشبهون الشهادة دائما بالبراق الأحمر، أنه طريق إلى العروج إلى الله عز وجل. رابعا أن الشهادة هي بمثابة الصمود على الوفاء بالبيعة، باعتبار أن المجاهد هو قد بايع الله وبايع رسوله وبايع ولي رسول الله وبايع أمام زمانه، فالشهادة بمثابة الصمود حتى آخر لحظة والوفاء بالعهد، عهد البيعة.
نعم.
الشيء الخامس أن الشهادة هي تحطيم وثنية النفس والأنانية، فيها هذا المفهوم الذي يؤكد عليه أن الشهادة هو نوع لتجلي أن الإنسان قد تخلص من أنانيته، وأن نفسه بمثابة الوثن الذي يعبد، فتخلص من عبودية الوثن واتجه إلى العبودية الخالصة لله عز وجل،
لأنه أعلى الجود هو البذل بالنفس.
بالضبط أحسنت.
نعم.
الشهادة هي بمثابة الاختبار والاختيار الإلهي، فالشهيد هو مخلص، أخلصه الله عز وجل وجعله لنفسه، لأنه اختيار من قبل نفسه وليس إجبارا. الشيء الآخر أن الشهادة هي لقاء الله والوصال مع المعشوق، لأن الشهيد يعشق الله عز وجل وفي نهاية المطاف يصل إلى معشوقه. ربما هذا من أهم التجليات التي نجدها في الشعر المعاصر الفارسي حول مفهوم الشهادة. الشيء الآخر أن الشهادة هي تعامل مع الله عز وجل، تعامل مع الحق، اشترى منهم أنفسهم، أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. هذا المفهوم دائما يؤكد عليه من خلال الشعر. والشهادة هي استجابة لندائي هل من ناصر ينصرني، الذي أطلقه الإمام الحسين سلام الله عليه، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد هو من يقول بلى في جواب من سأله ألست بربكم، قالوا بلى. هذا المفهوم أيضا نجده في الشعر الاستشهادي. بشكل عام هناك ثلاث خصائص موجودة في الشعر الاستشهادي الفارسي على مسألة الشهادة. أولا أن الشعر الاستشهادي وخاصة في الحقبة التي نتحدث عنها،
نستطيع أن نقول الأدب المقاومة، يعني كلا أنه كان هناك أدب المقاومة.
نعم لكن هذا الأدب أقول من أهم خصائصه أنه أدب إسلامي، لأنه يجسد المفاهيم الإسلامية التي جاءت في القرآن، يعني يستمد جميع مواده من القرآن
الكريم. جميل.
لكن الشعر الاستشهادي الفارسي في هذه الحقبة ليس الدفاع عن الأرض ولا عن الوطن ولا على التروة، وإنما الدفاع عن المقدسات والمعتقدات الإسلامية الحقة.
دكتور، من ضمنها حب الوطن وحب الأرض وحب
نعم هذا
أيضا يؤكد الإسلام على حب الوطن والدفاع عنه.
طبيعي نعم، باعتبار أنه دار الإسلام، ويؤكد على هذا الشيء بشكل عام. الخصيصة الثانية أن الشعر الاستشهادي قد جسد الملحمة العاشورائية الحسينية أكثر من أي شيء آخر. تواصل بين أصحاب الإمام الحسين الذين وفوا ببيعتهم مع الشهداء الذين يذهبون الآن ضحية الدفاع عن الإسلام وعن الثورة الإسلامية، شأنكم شأنهم. وأخيرا خصيصة الثالثة التي نجدها في الشعر الاستشهادي أنه هذا الشعر نابع من الصميم، وطبعا يؤخذ على هذا الشعر باعتبار أن الشاعر كان هدفه هو شحذ الهمم.
أحسنتم، جزيل الشكر والامتنان لك الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نواصل لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا تقديم برنامج ألوان ثقافية والحديث عن الشهيد والشهادة في الأدب الفارسي، علما أن البرنامج يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، إلى الشاعرة سرور أعظم باكوتشي المشهورة بسبيدي كاشاني المتوفاة عام 1992 والتي عرفت بأم الشعر الثوري ولها إسهامة كبرى في شعر الدفاع المقدس. لقد زارت جبهات القتال في غرب البلاد وجنوبها بعد عمليات الفتح المبين ورأت بأم عينها الأجساد المحروقة للشهداء، فحولت ما رأته من ملاحم وبطولات الشهداء في إطار كلمات منظومة، الكلمات التي كان لها الأثر البالغ في إحياء ثقافة الاستشهاد والتضحية فيما بين المجاهدين الأبطال الغيارة على صيانة الإسلام الأصيل.
من بين أشعارها مستمعين الأكارم يمكن الإشارة إلى شعر لها بعنوان هزار دامن جول سرخ، أي ألف تنورة مليئة بالورود الحمراء حول الجهاد والشهادة. تعتبر الشاعرة كاشاني في أحد أشعارها الشهيدة عارفا بالله تعالى وقد أعار له جمجمته. تقول الشاعرة:
گهی به مشرق توحید دیدمت به نیایش، گهی به سنگر خون خصم دون نشانه گرفتی، برون شدی ز حصار تن ای همای ولایت، به بال عشق چه خوشفر جاودانه گرفتی، ز خود گذشتی و سر در ره مراد نهادی، که عاشقانه درفش شرف به نشانه گرفتی.
رأيتك ساعة مع إشراقة التوحيد تناجي الله، وساعة وجدتك في الساتر الترابي ترمي العدو، لقد تخلصت من حصار الجسم يا سحاب الولاية، ما أجمل خلودك بعدما تجنحت بجناح الحب، ضحيت بنفسك وسرت في طريق المحبوب، ما أجمل رميتك بسهام الشرف. مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية نستمع معا إليها ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل. إثر الصراع الذي شهدته الثورة الإسلامية بعد انتصارها في حرب غير متكافئة ومفروضة، وما جسده المجاهدون من بطولات وصور الفداء، كل ذلك جعل الشعراء لأن يظهروا أعمق وأنقى مشاعرهم ونشاطهم المعنوي والروحي المبني على صعيد الإيمان والتضحية والتسامح، ليفتحوا بذلك فصلا ذهبيا في تاريخ الثورة الإسلامية أمام الشعب الإيراني في دائرة أوسع أمام العالم الإسلامي، وقد أعطوا الأجيال القادمة شعوراً بالفخر الوطني والديني. يستعين شاعر هذه الفترة بنبرة بسيطة وحميمة ومتواضعة في المعالجة الفنية للمحتوى والموضوع، ودون الإضرار بأصالة الشعر يتكلم النثر بسهولة وطلاقة. والجدير بالذكر أن شعر الدفاع المقدس لم يظل محدودا وفريدا خلال فترة الحرب المفروضة، لكن يمكن القول بجرأة إنه في السنوات التي تلت الحرب أصبحت القصائد المتعلقة بهذه الحركة أقوى وأكثر تماسكا، لأن الشعر لم يعد في خضم الحرب ولديه متسع من الوقت للتفكير فيما جرى، و رسم الصور الشعرية عند الشهيد والشهادة.
ولذلك يمكن تسمية السنوات التي تلت الحرب بسنوات تكوين الشعر الدفاع المقدس. من خلال التأمل في الدراسات التي أجريت حول مفهوم الشهادة لدى الأدب الفارسي، يتبين أن الشهادة استطاعت أن تغير المفهوم والانطباع الذي كان سائداً عن الموت. لقد تناول الشعراء مفهوم الشهادة من خلال الاستلهام من مختلف العناصر الدينية والقومية والأساطير، والأهم من كل ذلك العناصر الطبيعية، المفاهيم التي لها حظ أكثر في أعمال الشعراء هي التمتع بالخلود والحياة الطيبة، لقاء الله، تحليق الروح وتخليصها من سجن الحياة، الازدهار والنمو، وصف حركة الشهداء بأنها نابعة من الحب والهيام. إن الاهتمام بمفهوم الشهادة يتطلب نوعاً من الالتزام والقداسة. إن الشاعر باعتباره صاحب الضمير اليقظ في المجتمع يسعى إلى الكشف عن مشاعره وأفكاره الدينية بأفضل صورة ممكنة، وهو لا يغفل أبداً عن مدى حساسية الناس حول هذه المسألة المهمة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وتحدثنا حول موضوع الشهيد والشهادة في الأدب الفارسي.
شكرا على طيب متابعتكم مستمعينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
دنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن. تصبح بالله قوي، فالنصر حليم. مع القرآن.